بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، إنه خير مسؤول وبالإجابة جدير جل وعلا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان.
المصنف رحمه الله لا يزال حديثه في بيان أحكام ومسائل الزكاة، والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. من جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منع أداءها قوتل حتى يؤديها، فهي حق الله جل وعلا الواجب في المال المخصوص الذي تجب فيه الزكاة. والزكاة تجب في أربعة أنواع من الأموال. النوع الأول السائمة من بهيمة الأنعام، والنوع الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنوع الثالث عروض التجارة، والنوع الرابع من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة الأثمان. الأثمان هي ما هي الأموال التي تكون ثمنا للأشياء، سميت أثمانا لأنها أثمان للأشياء. إذا أراد الإنسان أن يشتري شيئا اشتراه بهذه الأثمان، وهي الذهب والفضة. الأثمان ما كان بأصل خلقته ثمنا للأشياء، وهذه الأثمان هي الذهب والفضة. وما يقوم مقام هذه الأثمان يعطى حكمه، ما يقوم مقام هذه الأثمان وهي الذهب والفضة يقوم مقام هذه الأثمان كالأوراق النقدية. الأوراق النقدية اليوم هي من نوع الأثمان لأنها ثمن للأشياء. إذا ذهبت تشتري شيئا تسأل، تقول ما ثمنه؟ ماذا تقصد بقولك ما ثمنه؟ أي ما ثمنه بالأوراق النقدية التي يتعامل الناس فيها في البلد الذي أنت فيه. فمثلا الريالات السعودية هي ثمن للأشياء في المملكة العربية السعودية، الجنيه المصري ثمن للأشياء في مصر، وهكذا كل الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها في الشراء والبيع تسمى أثمانا، وهذه الأثمان أصلها الذهب والفضة والأوراق النقدية، لأن الناس في السابق يتعاملون بالدرهم والدينار، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، بهذين النقدين الذهب والفضة يتعامل الناس في الشراء والبيع مثامنة للأشياء، تقدم ثمنا للطعام، تقدم ثمنا للعقار، تقدم ثمنا للبهائم عندما يشتري الإنسان خيلا أو بقرا أو غنما ونحو ذلك. هذه هي الأثمان. الأثمان نوع من أنواع الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان ذهب وفضة.
الأثمان في أصل خلقتها وأصل التعامل فيها نوعان، الذهب والفضة، فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، تجب فيهما الزكاة سواء كانت لعروض التجارة، الإنسان يتاجر في الذهب أو يتاجر في الفضة، أو ليست من عروض التجارة، فهي بأصلها مال زكوي. لو لم الإنسان لو عنده عقارات، هذه العقارات يسكنها ويؤجرها ولم يعرض منها شيء للبيع، وربما تبلغ عشرات الملايين قيمتها أو مئات الملايين، ليس فيها زكاة. الألبسة ولو غالي ثمنها إذا كان يلبسها الإنسان ويستعملها لا زكاة فيها. السيارات التي يستخدمها الإنسان ويركبها لا زكاة فيها وإن غلا ثمنها، ولو كانت بمئة ألف أو بمئتين ألف أو أكثر من ذلك أو أقل، ما دام أن يستعملها لا زكاة فيها. أما الذهب والفضة فهي مال زكوي، إذا كان عنده ذهب وفضة تجب فيها الزكاة، ولو لم يكن يستعملها، ولو كان أيضا لم يعدها للتجارة، لأن الأموال سوى الذهب والفضة وسوى السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض لا زكاة فيه، إلا إذا كان قد أعده للتجارة. فالعقارات والسيارات والملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها من الأمور التي يحتاجها الإنسان، هذه أموال لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء للتجارة، فإذا كانت من عروض التجارة وجب فيها الزكاة. لكن الذهب والفضة ولو لم تكن من عروض التجارة فإن الزكاة واجبة فيها بأصلها. نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم.
هل تجب الزكاة في أي مقدار من الفضة والذهب؟ الجواب لا. يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن تبلغ نصابا. الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن تبلغ نصابا، لا بد أن تبلغ النصاب المقدر شرعا. فإذا ملك الإنسان ذهبا أو فضة فلا زكاة فيها إلا إذا بلغت النصاب المقدر شرعا، وما كان دون النصاب فلا زكاة فيه. ما هو نصاب الزكاة في الفضة؟ نصاب الزكاة في الفضة أن تبلغ الفضة عنده 200 درهم، 200 درهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وفي الرقة، يعني في الفضة، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. هذا من حديث أبي بكر، من حديث أبي بكر. والرقة الفضة، وهذا النصاب المقدر تقديرا عدديا أو وزنيا، 200 درهم عددية ولا وزن؟ عدد، ب200 درهم. وهذا النصاب محل إجماع عند أهل العلم أن نصاب الفضة أن تبلغ الفضة 200 درهم. إنسان عنده 199 درهم من الفضة، هل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. اليوم الناس لا يعرفون الدراهم ولا يتعاملون بها، فما مقدارها؟ مقدار النصاب، ما مقدار النصاب في الأوزان الحديثة، في المقادير الحديثة؟ زينة 200 درهم 595 جرام. زينة 200 درهم من الفضة 595 جرام. إذا ملك الإنسان من الفضة 595 جرام وجب فيها الزكاة. إنسان ما عنده من الفضة إلا 0.5 كيلو 500 جرام، هل عليه فيها زكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ هذه الفضة النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وهي بالميزان الحديث 595 جراما. قال: فيجب فيها 5 دراهم، 5 دراهم، يعني في كل 200 درهم فضة يجب على المسلم أن يخرج 5 دراهم، وهي تعادل ربع العشر، ربع العشر، وهي جزء من 40 جزءا، 1 من 40، واحد في كل 40 درهم درهما. وعندنا في 200 كم فيها من 40؟ فيها كم؟ 5، ولذلك يخرج منها 5 دراهم. الإنسان إذا كان عنده فضة فإن الفضة مال زكوي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في الفضة، تجب الزكاة في الفضة بشرط أن تبلغ نصابا. ما هو النصاب؟ في المقادير الحديثة يقدر 595 جرام، فما زاد إذا بلغ عنده 595 جرام فما فوق فعليه فيها الزكاة. كم مقدار الزكاة الواجب؟ كم يخرج؟ يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. نعم.
قال رحمه الله: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا.
النوع الثاني من الأثمان الذهب، والذهب كالفضة، الذهب كالفضة، فالذهب ثمن للأشياء، والزكاة واجبة في الذهب ولو لم يكن من عروض التجارة بأصل خلقته هو ثمن للأشياء. علة الزكاة في الذهب الثمنية، لأنه ثمن الأشياء. ولذلك إذا وجدت هذه العلة أي الثمنية في غير الذهب والفضة وجب فيها الزكاة. فالذهب ثمن للأشياء، لكن بشرط أن يبلغ الذهب الذي عنده نصابا. كم نصاب الذهب؟ قال حتى يبلغ 20 مثقالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها يروى أنه قال عليه الصلاة والسلام، أو أن عائشة تقول كان يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. فالمقدار، مقدار النصاب في الذهب 20 مثقالا، هذا محل إجماع عند أهل العلم أن نصاب الذهب، أن يبلغ الذهب 20 مثقالا. كم تعادل هذه المثاقيل بالمقادير الحديثة؟ 20 مثقالا من الذهب تعادل 85 جراما من الذهب. إذن نصاب الزكاة في الذهب 85 جراما. الإنسان لو عنده من الذهب 80 جراما، هل عليه فيها زكاة؟ أجيبه، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. إنسان عنده 86 جرام من الذهب، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، لأن نصاب الذهب 85 جراما. نعم.
قال فيجب فيه نصف مثقال.
فيجب فيه نصف مثقال، يعني يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف مثقال. نصف مثقال من 20 ربع العشر. إذن المقدار، مقدار إخراج الزكاة من الذهب والفضة ربع العشر. فإذا كان عند الإنسان 100 جرام ذهب، كم يخرج منها؟ من يجاوب؟ ها؟ 2.5 من الجرامات. في 400 جرام كم؟ 10 جرامات. وهكذا. أما ما يقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية فيعطى حكمه، كالأوراق النقدية اليوم الناس يتعاملون في المثامنة للأشياء في الشراء والبيع بالذهب والفضة أو بالأوراق النقدية. أوراق النقدية الآن الناس يشترون ويبيعون بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية هي الآن ثمن للأشياء. فالعلة الموجودة في الذهب والفضة موجودة في الأوراق النقدية. ما العلة في أنها مال زكوي؟ الثمنية، أنها ثمن للأشياء. فإذا وجدت هذه العلة في غير الذهب والفضة فإنها تعطى حكم الذهب والفضة، كالأوراق النقدية اليوم. الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة، لأنها قائمة مقام الذهب والفضة، قائمة مقام الذهب والفضة. ولذلك يشترط أيضا في وجوب زكاة الأوراق النقدية أن تبلغ نصابا، أن تبلغ النصاب المقدر شرعا. السؤال: ما النصاب في الأوراق النقدية؟ نحن نقول النصاب في الفضة بالمقادير الحديثة 595، نصاب الذهب 85 جراما. السؤال: ما النصاب في الأوراق النقدية؟ من يجيب؟ ها؟ نعم، النصاب في الأوراق النقدية هو الأقل من النصابين في الذهب والفضة، يعني تلحق الأوراق النقدية إما بالذهب وإما بالفضة، تلحق إما بالذهب وإما بالفضة. طيب، هل تلحق بالذهب أو بالفضة؟ أو الإنسان مخير؟ هل نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ أو الإنسان مخير أن يختار بينهما؟ الجواب الصحيح في المسألة أمر الرابع، وهو النصاب الأحب للفقير وهو الأقل. إذن النصاب هو الأقل من النصابين. فإذا كان الأوراق النقدية اليوم، ننظر إلى نصاب الذهب 85 جرام، الجرام بكم؟ بمئة ريال عندنا الآن تقريبا. إذن كم مقدار الزكاة؟ النصاب 8500 ريال، هذا هو مقدار النصاب في الذهب. الفضة بريالين، مقدار الجرام 595، كم مقدار الزكاة؟ كم مقدار الزكاة؟ 1190. أيهما أقل، 8500 أو 1190؟ 1190. إذن إذا ملكت 1190 وجب فيها الزكاة. إذا كان أقل من ذلك ما عندك إلا 1000 ريال، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. عندك 1200 فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. فتنظر في وقت إخراج الزكاة، الإنسان عنده مبلغ من المال، عنده 1000 ريال، دار عليها الحول، بقيت عنده سنة كاملة، 1000 ريال سنة كاملة. فلما دار الحول يريد أن ينظر هل يزكي هذه 1000 أو لا، فيقول أنا أريد أن أعرف هل بلغت نصابا أو لا، فنظر إلى مقدار، إلى كم يساوي الجرام من الفضة، فوجد أنه يساوي بمقدار ريالين، معادل يباع الجرام بريالين. فمقدار الزكاة، نصاب الزكاة في الفضة 595، إذن المبلغ 1190، هذا أكثر أو أقل مما عنده؟ أكثر مما عنده، إذن 1000 ما فيها زكاة فلا يجب عليه زكاة. عنده 2000 ريال، عنده 2000 ريال، يزكي أو ما يزكي؟ يزكي، يزكيها. وهكذا قالوا ينظر في مقدار النصابين من الذهب والفضة، فنصاب الأوراق النقدية هو الأقل من النصابين، لأن ذلك هو الأحب للفقير، لأنه هو الأحب للفقير، وأيضا أبرأ للذمة وأحوط، فيأخذ الأقل من النصابين، فإذا ملك بمقدار الأقل من النصابين وجب الزكاة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. كم مقدار الزكاة؟ كم يخرج من الأوراق النقدية إذا كان عنده مال؟ كم؟ ربع العشر في كل 40 واحد. عنده 2000، كم يخرج منها؟ يا إخوان 2.5%، وفي كل 1025، يخرج في 2000، يخرج 2000 50، يخرج من 2000 50 ريالا. عنده 40,000 ريال، كم يخرج؟ 1000 ريال، لأنه ربع العشر هو 1000، 1 من 40. إذا كان عندك مبلغ من المال اقسمه على 40، والناتج هو مقدار الزكاة. عندك 400,000 اقسمها على 40، كم يبقى؟ 400,000 كم فيها؟ كم؟ 10,000. وهكذا 1,000,000 فيها 25,000، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة.
أعيد.
قال رحمه الله: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا.
إذا كان في الذهب والفضة غشا، يعني اختلط بالذهب أو بالفضة غير الذهب والفضة كالحديد أو النحاس، وهذا معروف عند الصاغة اليوم، يقول لك هذا عيار 24، هذا عيار 21، هذا عيار 18 14، ما الفرق؟ الفرق أن أفضلهما، أفضل العيارات 24 هو ذهب خالص لم يختلط بغيره، بغير الذهب، فيسمى عيار 24. عيار 16 أو 14 فيه نسبة من غير الذهب، فالواجب إخراج الزكاة في الذهب الخالص. ولذلك قال: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة الخالصة نصابا. نعم.
قال رحمه الله: فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك.
إذا شك هل فيها مادة من غير الذهب والفضة فيها غش أو لا، ماذا يعمل؟ قال: خير، يختار بين الإخراج، يعني يخرج الزكاة على المقدار، لأنه مجرد شك والشك مطروح، يطرح الشك ويزكي الذهب باعتبار أنه ذهب خالص، باعتبار أنه ذهب خالص، أو يسبك الذهب حتى يتأكد من أنه ذهب خالص. نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية.
سؤال مهم في الزكاة، وهو سؤال يتردد كثيرا من الناس سيما من النساء: هل في الذهب المستعمل في الحلي الذي تستعمله النساء زكاة أو لا؟ قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. اختلف أهل العلم في زكاة الذهب، في زكاة الذهب الذي يستعمل حليا للنساء، هل فيه زكاة أو لا؟ الحلي الذي تستعمله النساء سواء كان من الذهب أو من الفضة، سواء كان من الذهب أو الفضة، هل فيه زكاة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم من الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واختيار شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، أنه تجب الزكاة في الحلي المستعمل، وأن الزكاة واجبة في أصل الذهب والفضة، فلا يضر استعمالها فيخرجها من وجوب الزكاة. قالوا أن الزكاة في أصل الذهب والفضة، فلو استعمل حليا لم يخرج عن أصله. ويستدلون أيضا بأحاديث، لكن هذه الأحاديث محل نظر. القول الثاني في المسألة قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، لا زكاة في الحلي المستعمل سواء كان من الذهب أو الفضة. وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، فقال في عبارته: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، لأنه قد أعد للاستعمال، وإذا كان الإنسان يستعمله فيخرج بالاستعمال من وجوب الزكاة، لحديث: ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاة، ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاة. فالإنسان إذا ملك عبيدا أو ملك خيلا أو ملك دارا أو ملك سيارات أو ملك ملابس وأثاث، كلها ما دامت أنها تستعمل ليست لعروض التجارة فلا زكاة فيها. كذلك الذهب والفضة إذا كانت للاستعمال تستعملها النساء الاستعمال المباح، لذلك قال المصنف: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه، لأنه ليس على وجه الادخار ولا على وجه المتاجرة فيه. وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو القول الصحيح في المسألة، هو القول الصحيح في المسألة، وهو القول الراجح الذي عليه الدليل، وهو الذي عليه أيضا أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. كذلك الحلي الذي يعد أو الذهب الذي يعد للعارية، قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية. إذا كان عند المرأة ذهب من الحلي تعيره لمن تلبسه، فإن هذه العارية أنها عدت هذا الذهب للعارية تعيره لأخواتها من النساء، هذا الأمر يخرج الذهب والفضة من وجوب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة.
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، سواء من الذهب المحلق أو غير المحلق، لا فرق بين ذلك. ولذلك رد المصنف على من يفرق في الاستعمال بين ذهب وبين ذهب وذهب في أحوال للاستعمال حليا للنساء، والصحيح أن مرجع الأمر إلى العادة، ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة فإن لبسه مباح. قال الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية يعني تتحلى بالذهب والفضة، فذكر الله جل وعلا ذلك في حال النساء، دل على أن التحلي بالذهب والفضة للنساء مباح، وهو ما جرت العادة بلبسه. أما إذا كان خارج العادة مما يدخل في الإسراف والتبذير والاشتهار فإن ذلك يمنع من هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما.
أما الرجل فلا يجوز له استعمال الذهب، لا يلبس الرجل الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وحريرا فقال: هذه حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالذهب لا يجوز استعماله من الرجال، وأما الفضة فكذلك إلا ما استثني، إلا ما استثني. فالذهب والفضة لا يجوز استعمالهما، ويستثنى في استعمال الفضة الخاتم. الخاتم من الفضة يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كان يلبسه صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله، نقشه محمد رسول الله، كان يختم به صلى الله عليه وسلم الكتب التي يرسلها إلى الملوك من زعماء وملوك الدول ورؤسائها ليعلم أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحلية السيف، ما يحلى به السيف فإنه يجوز استعمال الذهب فيه، فإن ذلك أفضل له وأحسن وأقوم وأقوى. قال: والمنطقة، وهي ما يشد الإنسان به وسطه. ودليل جواز هذه الأمور اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، اتخاذه الخاتم من الفضة. نعم.
قال رحمه الله: فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة.
أما الذهب المعد للكراء يعني للتأجير فإنه تجب فيه الزكاة، لأن التأجير ليس استعمالا، تأجير وليس عارية، لأن العارية على وجه ماذا؟ التبرع. العارية على وجه التبرع والإحسان والإرفاق، أما الكراء فهو معاوضة، يستعيض بتأجير الذهب مقابلا له من المال. فقال المصنف: فأما الحلي المعد للكراء يعني التأجير فتجب فيه الزكاة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أيضا ما أعد للإيجار من الحلي لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للمتاجرة به، فهو كالحلي المستعمل. نعم. قال: وكذلك المعد للادخار. فأما المعد للكراء والادخار، يقتني الإنسان الذهب لا ليلبسه ولا ليتاجر فيه، وإنما يدخره، يقتنيه حتى يكون رأس مال عنده، فهذا فيه الزكاة، لماذا؟ لأن الذهب بأصل خلقته مال زكوي. فإذا الإنسان قال أنا بدل ما يكون عندي أموال من النقود الورقية أو بيوت أو بهيمة أنعام، يكون عندي ذهب، يشتري سبائك من الذهب يدخرها، هذه فيها زكاة. نعم. وقال وكذلك المحرم، الحلي الذي يحرم على الإنسان لبسه بما فيه إسراف أو خيل خارج عن نطاق ما جرت به العادة في الاستعمال، أو الذهب يتخذه الرجل، لو أن إنسان خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فاشترى ساعة من ذهب يستعملها وتبلغ هذه الساعة 200 جرام، هل نقول إنه بالاستعمال لا زكاة فيه أو نقول عليه الزكاة؟ الاستعمال كما قلنا في الحلي للنساء لا زكاة في الحلي المستعمل، فهل نقول في الساعة التي يستعملها الرجل لا زكاة فيها؟ لا. قال المصنف المحرم فيه الزكاة، المحرم فهو محرم عليه استعماله، فلا يخرج بهذا الاستعمال المحرم عن أصله، لأنه إنما خرج عن أصله وهو الزكاة إلى عدم الزكاة في الحلي المستعمل إذا كان الاستعمال مباحا. أما الاستعمال المحرم كلبس الرجل للذهب إذا بلغ نصابا فإنه يجب إخراج زكاته مع ارتكابه للمحرم بالاستعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حكم الدين.
المصنف رحمه الله عقد بابا بعد باب الزكاة، وقال باب حكم الدين، باب حكم الدين، ما علاقة الدين بالزكاة؟ علاقة الدين بالزكاة أن العلماء مختلفون، هل من عليه دين تجب عليه الزكاة أم لا؟ ولذلك عقد المصنف بابا في حكم الدين، كذلك من له على غيره دين هل تجب فيه الزكاة؟ إذن عندنا مسألتان مهمتان في هذا الباب. المسألة الأولى، هل من عليه دين هذا الدين يمنع وجوب الزكاة عليه؟ المسألة الثانية في الدين، من له على الآخرين دين هل يجب عليه إخراج زكاة هذا الدين؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله في هذا الباب، فعقد بابا فقال باب حكم الدين. نعم.
قال رحمه الله من كان له دين على مليء أو مال يمكنه خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى.
بدأ المصنف رحمه الله بمسألة من كان له دين على غيره. إذن عندنا مسألتان، مسألة الأولى إذا كان الإنسان عليه دين هل هذا الدين يمنع الزكاة؟ هذه مسألة سيأتي بيانها. ابتدأ المصنف بمسألة الأولى وهي من كان له دين على غيره هل يزكي هذا الدين؟ المصنف قال حالان في من له دين على الآخرين. حال الأولى من كان له دين على مليء. مليء ماذا يعني؟ يعني أنه عنده مال يوفي منه ليس بمعسر. المليء تقابله حالة الإعسار، حالة الإعسار، فالمليء الذي يملك المال عنده مال يوفي منه، فمن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، كل هذه الأموال له على الآخرين دين على مليء. إنسان أقرض رجلا 100,000 ريال، المقترض عنده أن يرد هذا الدين، هذا يسمى على مليء. أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة، إنسان أعطيته مال، نعم أقرضته مال فجحد وقال ما أعطيتني مال، هل تزكيه؟ قال إن كان هذا المال لك بينة، عندك شهود أنك أعطيته 100,000، فهذا يمكن استرجاعه. فقال كالمجحود الذي له بينة. والمغصوب، إنسان اغتصب منك مالا، هل تزكي هذا المال؟ قال المغصوب الذي يتمكن من أخذه لأنه له سلطة عليه، هذا الذي اغتصب منك تحت سلطانك تحت قدرتك تستطيع أن تأخذ، فقال المغصوب الذي يتمكن من أخذه. هذه الأحوال يجب الإنسان أن يزكي ولو لم يأخذ المال. إذا أقرضت إنسان لو قلت له يا فلان رد علي المال رده عليك، يجب عليك أن تزكيه. إنسان عند له مال على إنسان يجحده لكن معه بينة، فإذا أقام البينة رد إليه المال عليه زكاة. إنسان اغتصب منه مال يستطيع أن يرده فعليه أن يزكي هذا المال. قال فعليه زكاة هذا المال، متى؟ إذا قبضه لما مضى. إنسان عندك أقرضته مال وبقي المال عنده 3 سنوات، لكنك تعلم أنه لو قلت له اليوم أعطني رد إلي المال رده، فأنت بقيته عنده 3 سنوات وهو مليء باذل، مليء باذل، لكن أنت ما طلبت المال، عليك أن تزكيه لكل عام. هل تزكيه لكل عام أو إذا قبضته تزكيه لكل عام مضى؟ المصنف يقول فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى لكل سنة، وبعض أهل العلم يقول زكيه لكل سنة حتى لو لم يقبض، حتى لو لم يقبض. نعم.
قال رحمه الله وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه.
أما الدين الذي على مفلس، أقرضت إنسان واستنفق هذا المال في علاج في المستشفى 100,000 وما عنده شيء، لو قلت رد المال قال ما عندي شيء، هذا مفلس معسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا المال الذي لك عند مفلس لا زكاة فيه، لا زكاة فيه لو بقي عنده 50 سنة وقبضته بعد 50 سنة، بعد 50 سنة رزقه الله مال فرده عليك، هل تزكيه أو ما تزكيه؟ لا زكاة فيه. قال لا زكاة فيه. أو على جاحد لا بينة به، إنسان أقرضته مال جاءك في البيت لوحده وقال أقرضني 10,000، أقرضته ثم لما طلبت منه أن يرد عليك المال قال ما أعطيتني شيء، جحد ذلك وأنت لوحدك ما عندك بينة، ما في شهود وما في كتابة ولا توثيق، فهذا لا زكاة فيه. لو بقي عنده 10 سنين ثم استيقظ ضميره وخاف ربه فقال أنا أرد عليك العشرة، أنا كنت جاحدها وأنا أتوب إلى الله ورديت عليك هذه العشرة، رديت عليك المال بعد 10 سنين، يزكيها وما يزكيها؟ لا زكاة فيها. كذلك المغصوب الذي لا يرجى وجوده والضال الذي لا يرجى وجوده، إنسان اغتصب منك مال وهو قوي ما تستطيع أن ترد هذا المال منه، وبقي عنده 10 سنوات ثم رده إليك بعد أن تاب، هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. كذلك لو ضل من إنسان مال، إنسان عنده سيارة فقدها سرقت منه، أو عنده مال فقده وما وجده إلا بعد 5 سنين، هل يزكيه؟ ما زك... لا زكاة فيه، لأنه في حكم المعدوم. نعم.
قال رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين.
حكم الصداق حكم الدين، يعني إذا كان للمرأة على زوجها صداق مسمى لكن لم يبذله لزوجته، هو مسمى، قال مهرك 10,000، فمضت سنة وهي ما استلمته، هل تزكيها أو لا؟ نقول الحكم حكم الدين، إن كان زوجها مليء باذل تزكيه لكل سنة، إن كان زوجها معسر فلا زكاة فيه. قال حكم الصداق حكم الدين، يعني في التفصيل، في التفصيل. نعم.
قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه.
هذه هي المسألة الثانية من مسائل الدين المتعلقة بالزكاة. وهو أثر الدين على وجوب الزكاة. قال: من كان عليه دين. المسألة الأولى كان من له دين، الآن مسألتنا من كان عليه دين. فننظر: أيستغرق النصاب الذي معه أو ينقص فلا زكاة فيه. إذا كان إنسان عليه له عنده من المال 100,000 ريال وعليه دين لقريبه أو زميله أو لجاره 100,000، فهل يزكي 100,000 اللي عندها أو لا زكاة فيها؟ يقول المصنف: من كان عليه دين يستغرق النصاب 100,000 التي عنده تساوي المبلغ الذي عليه، قال فلا زكاة فيه، لأنه يجب أن يوفي الدين لمن عليه الدين فيه. إذا كان هذا الدين يستغرق النصاب أو ينقص منه، لو أنه يملك 100,000 وعليه دين 50,000، كم يزكي؟ يزكي 50,000، وهكذا على رأي المصنف، لقول عثمان: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. إذا كان عليك دين فأنت واجب عليك الوفاء، وهذا مثل الآن التقسيط، لو إنسان عليه دين تقسيط كل سنة 10,000 وعنده مبلغ 100,000، يزكي 100,000 ولا يزكي 90؟ يخرج 10,000 وفاء لدينه، الباقي 90 يزكي هذه 90. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض.
نقف عند هذا الباب، باب زكاة العروض، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والقبول وحسن القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.